كنت عايز اتكلم عن موضوع قريته خلال الاسبوع ده في جريدة الاهرام بتاريخ 28 من صفر 1423 هجرية الموافق 11/5/2002 ميلادية. الدعوات في باب صندوق الدنيا تراب الذي يشرف عليه الكات وجيه، وهو رسالة من المستشار الدكتور جمال الدين محمود الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ونائب رئيس محكمة النقد الأسبق. تقول الرسالة بالحرف الواحد: الأستاذ الأخ أحمد بهجت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبيكمل الرسالة بيقول: في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي عقده الأزهر الشريف تحت عنوان هذا هو الإسلام في الفترة من 16 إلى 18 أبريل سنة 2002 ميلادية، يقول: تحرك فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار، وهو من الدعاة الذين يملكون الخبرة والتجربة، وأدلى بكلمة قيمة أمام المؤتمر. ويواصل حديث في صندوق الدنيا قائلا: وعرض الشيخ اقتراحه بأن، خد بالك من كلام الشديد اللي جاي، يعني وده كلام مش وحش يعني ده بيمتدحوه، حتى أن كم نصوص الكتب المقدسة، وكاتب برضه بعدها: بما فيها القرآن الكريم فيما تضمنته من احكام وتوجيهات للمؤمنين بها في موضوعات معينة تطرح الان على الساحة العالمية، ومنها العنف والارهاب والاستبداد السياسي وحقوق الانسان ووضع المرأة وقيم الحرية والعدل والتسامح وقبول الآخر ومعاملة المخالف في العقيدة وغير ذلك من الموضوعات. وبيختم الدكتور المستشار جمال الدين محمود الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يختم ويقول: وهذا الاقتراح أفضل كثيرا من حوار الأديان او حوار الحضارات. ايه اللي هو افضل بقى؟ محاكمة نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم. بعمل انا على الكلام ده وبقول احنا بنرحب بهذه الدعوة. حقيقة من هذا المنطلق نحن نستعرض هذه النصوص من الكتب المقدسة بما فيها نصوص القرآن الكريم كما ذكر فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار، ونحاول فهمها على ضوء تفسير كبار علماء الإسلام وكتب السنة والحديث الشريف. والواقع أن دعوة الشيخ عبد المعز دعوة جريئة جدا من وجهة نظري، ونحن لا نستطيع ولا نجرؤ أن نحاكم نصوص القرآن الكريم، ولكننا مجرد نتساءل ونطرح استفساراتنا حول بعض هذه النصوص لعلنا يجد من يشرحها لنا بمنطق سليم تقبله العقول الواعية. إذن فلا يحسبن أحد أننا نفعل شيئا مخلا يعاقب عليه القانون أو يثير فتنة طائفية، فليكف صغار النفوس أمثال سلبت ده عن تشويه الحقائق. فالأمر دعوة صريحة من شيخ داعية جميل يطلقها في رحاب الأزهر الشريف، يؤيده أمين عام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وينشرها كاتب إسلامي كبير على صفحات جريدة ناطقة باسم حكومة أشد بلاد العالم العربي عصبا للدين الإسلامي، حيث قلعة الإسلام وهو الأزهر الشريف. يبقى الشيخ عبد الستار وهو داعي من الدعاة كبار، ومعاه احمد باجت والمستشار الدكتور جمال، كل دول بيدعوا الى محاكمة نصوص الكتب المقدسة بما في القرآن الكريم. وزي ما قلت ان احنا ما بنحاكمش حد، لكن احنا بنتساءل. عشان كده في ناس نصوصها ضعيفة مغرضة مريضة، بتحاول ان هي تستبدل ما العكر وتحول المناقشات والحوارات بتاعت الأديان المعترف بيها في العالم كله، حوار الأديان وحوار الحضارات، بيحولوها الى خزعبلات، وبيفتكروا ان احنا بنتهجم على عقيدة بعض الناس. لكن احنا في حوار، حوار مفتوح على الهواء، ومسموح لكل انسان ان هو يطرح سؤاله، يطرح استفساره، يطرح ردوده، يطرح رأيه، يطرح اعتراضه زي ما عاوز طول هو عرضه. ولكن هي مناقشات حبية للتقارب وليس للتصادم. ودي مقدمة بسيطة بقدمها علشان خاطر لو في حد عنده اي سؤال يتفضل يطرحه. وآسف للتطويل في المقدمة، وزي ما بيقول الأخ خليدكو ده ولا خليده، ممكن تنفع خطبة جمعة لو كانت عجبته يعني، يبقى يتفضل يحفظها أو يبعتها له ويبقى يقدمها في خطبة الجمعة بكرة إن شاء الله. الكتاب المقدس عندنا بيقول: لم تكن نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدوسون مسوقين من الروح القدس. يبقى دور الرسول الحقيقي هو يكلم الناس بكلام الله، وأيضا هو أن يحقق هدف الله، هدف الله المكلف بتبليغه يحققه، وهو خلاص البشر من خطاياهم. كتاب يقول: نائلون غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. بقضية الإنسان أنه خلق ووضع في الجنة، ثم من أجل الخطية طرد منها، وهكذا عاشت البشرية غريبة على الأرض وطريبة من حضرة الله. فكانت المشكلة القصوى هي عودة البشرية إلى الأحضان الأبوية علاجها. يأتي الرسول ليبلغ الناس خبرا طيبا عن عودة البشر إلى الأحضان الإلهية. وأيضا دور آخر من دور أدوار وعمل الرسول أن يساعد الناس على السمو عن شهوات الجسد، ليسلكوا بالروح. عشان كده الكتاب عندنا يقول: وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. فأما في الواقع البشر إما أنهم يسلكوا بالجسد بحسب الجسد، الشهوات والرغبات والأكل والشرب والملذات والمتع والسهر والحرية والإباحية إلى آخره، بيشبهوا الجسد. أو أنهم يسلكون بالروح ويتعلقون بالله ويعيشون مع الله. ودي رسالة الرسول أنه يساعد الناس على أنهم يضبطوا أجسادهم وشهواتهم ويعيشوا مع ربنا في شركة في اتحاد وفي متعة روحية. ده بالنسبة لعمل الرسول. أما من ناحية صفات الرسول، الرسول الحقيقي، فهو الذي لا يعيش لذاته بل يعيش لأخلاق الروحية. صفة أساسية في الرسول اللي هو مش عايش لنفسه لكن بيعيش لله، يعيش لصاحب الرسالة. عشان كده كتاب يقول ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مش أعمالي أنا. أيضا من صفات الرسول الحقيقي أنه يعيش ليس لأهدافه الشخصية ولا مصلحته الشخصية، وإنما يعيش ليحقق هدف الله من إرساله. الكتاب برضو بيقول طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. مشيئة الذي أرسلني لا لتكن مشيئته بل مشيئتك أنت. ده الرسول الحقيقي، ليس أن يشغل كتب الوحي بمواضيعه الشخصية تحقيقا لمآربه الخاصة في الزواج والانتقام، ويسرع الله في تحقيق هواه. الرسول الحقيقي هو اللي يعمل لمشيئة ربنا مش لهوى نفسه. وأيضا من صفات الرسول الحقيقي أنه يعيش كقدوة حسنة لمن يدعوهم لرسالته، فلا يعثرهم بتصرفاته وسلوكه. برضه عندنا في الكتاب يقول نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. يقول تمثلوا بي، بولس الرسول، تمثلوا بي كما أنا بالرب. مش زي البعض اللي هم بيعيشوا للعثرة من ناحية حريتهم وجوازهم وأكلهم وشربهم وجنسهم حاجات بشكل دي. لا، بيعيش إنسان فعلا قدوة ومثل. أخيرا، الرسول مهما كان بشرا لكنه لا ينغمس في شرور البشر وشهواتهم، ولا تكون الخطية في حياته اتجاها ومبدأ يدافع عنه وينشره، لكن زي ما قال بولس الرسول اقنع جسدي واستعبده حتى بعدما ترست للآخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا. ويمني اللي وياه بجنس بلا حدود وخلق بلا قرار في جنة خيالية، يبقى ده بيحتاج إلى مراجعة، أو زي ما قال الشيخ عبد الستار محاكمة لهذه النصوص. احنا ما بنحاكمش، لكن احنا بنتساءل هل يا ترى بتنطبق هذه الأوصاف على الرسول اللي انت بتؤمن به؟ بتنطبق هذه الشروط على الرسول اللي انت بتؤمن به؟ المفروض ان احنا في عصر في حرية تفكير وفي منطق، فعشان كده لازم الانسان يفكر بحرية، عشان هو هيكون مسؤول عن تصرفاته وعن اختياراته وعن ايمانه وعن مبادئه. عشان كده ينبغي للانسان ان هو يراجع المسلمات، وزي ما قال الشيخ عبد الستار يحاكم النصوص الكتب التي يؤمن بها. باختصار للرد على السؤال الطرح وأترك المايك للأخ حبيب. تفضل معك الله يا أخ حبيب.
شكرا لك يا أستاذ سيرفانت. بحسب المقال اللي جاء في جريدة الأهرام مصروف الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم. ورد سؤال قال بيقول إذا كان من الممكن محاكمة نصوص القرآن الكريم فهل بالتالي يمكن قصف حياة النبي محمد الخاصة؟ تفضل مايك معك يا أخي سيرفانت.
شكرا جزيلا يا اخ حبيب. السؤال فعلا وارد يعني وبيطرح نفسه على الساحه. فان كان من الممكن حتى محمد نصوص القران الكريم بحسب مجمع او مؤتمر اللي عقد في الازهر الشريف وهو اكبر مؤسسه لحمايه الاسلام الان الاعلاميه ويطرح هذا مرتب عليه بل ينشر ايضا على صفحات الجرائد. ده شيء عظيم عظيم جدا فعلا. انا بعتبره طفره الى الامام في الفكر والحريات والراي والجراه في عرض الاراء والافكار. شيء عظيم جدا. فبالتاكيد بالتاكيد اذا كان المبدا لمحاكمه نصوص الكتب المقدسه بما فيها القران الكريم فبالتالي لا غضابة إطلاقا أن تحكم تصرفات حياة الرسول بتنطبق مع المبادئ اللي بيقولها ولا ما بتنطبقش، تنطبق على فكرة الله ولا ما بتنطبقش. فده أمر مهم جدا وهو ده مبادئ بعتقد والوكيل عبد المجيد. كلام الدكتورة بنت الشاطئ وهي الدكتورة عائشة عبد الرحمن أستاذة الدراسات القرآنية العليا بجامعة القرويين، هي مصرية طبعا، مطلعه كتاب اسمه نساء النبي وكتب 7 و8 ما هو آتي. بتقول إن طي الأخبار عن حياة الرسول الخاصة لا تقر أمينة البحث، يعني كان أمين في البحث يبقى ما يخبيش حاجة من حياة الرسول. تقول ولا هو من هدى القرآن الكريم، يعني أيضا لا يتفق مع القرآن الكريم لأن القرآن الكريم بيخشي في حال النبي. ولا من هدى القرآن الكريم الذي حرص، ده هي بتقول كده، الذي حرص على أن يسجل منها أي من حياة الرسول آيات يؤكد بشرية الرسول. فإذا طالما هو بشر فبالتأكيد تصحف أعماله. إذا كان الكلام الكتب المقدسة بتاع ربنا بيصحف عشان نشوف هو ده فعلا كلام ربنا ولا لأ، يبقى حياة بشر ما تصحف. بالتأكيد تصحف، الأمر هين وطبيعي تصحف. وبعدين بتقول إيه؟ بتكمل بنت الشاطئ تقول فلم يعد يحل لدارس المسلمين أن يضرب الصفح عن ذكرها، عن ذكر الحاجات اللي في حياة الرسول اللي بيخبوها. لا 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 لا، بانتشار الدول لم يعد يحن لدارس المسلم ان يضرب الصفحة عن ذكرها. وتسترسل في الحديث قائلة انني من كل ما تناولت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ارى في شيء منه قط ما اتحرج من تعريضه لضوء البحث. برافو برافو بنت الشاطئ، هايلة. يعني مع بنت الشاطئ بتقولنا لا تتحرج من تعريض اي حاجة في حياة الرسول للبحث. ويجي الشيخ عبد الستار عبد المعز عبد الستار في قلب قلعة الاسلام في الازهر يقول لابد من محاكمة نصوص الكتب المقدسة بما فيها نصوص القرآن الكريم. احنا في عصر الحقيقة ما كانش قبل كده في سورة المولى ولا في العالم العربي كله بدأت الناس تستنير وتسأل وتعبر عن رأيها شيء جميل. ومن هذا المنطلق احنا بنتكلم بحريه وهذا الروم لكل
هذه
العقيده شيء جميل. ومن هذا المنطلق احنا بنتكلم بحريه وهذا الروم لكل هذه العقيده. مره ما تنطيش على اللايك، خد بالك من اللايك بتاعك. فاذا مرحبا بكل انسان، بالتاكيد علماء المسلمين وشيوخ الازهر بيتيحوا لنا وبيقروا امكانيه فحص الكتب المقدسه وفحص حياه الرسول ايضا، ولا شيء فيها. شكرا جزيلا، وارجو ان اكون وفيت بالسؤال. ومعاك المايك يا اخ حبيب.
شكرا لك يا اخ سيرون. ناخذ بعض المداخلات من الاخوه اللي رافعين ايديهم. الاخ كريم السطير، اتفضل مايك معاك.
شكرا يا اخ حبيب، شكرا جدا. ارجو ان صوتي يكون واضح. انا مش هسال سؤال، انا هعلق فقط على الكلام اللي قاله الاخ سيرون بخصوص محاكمه الكتب المقدسه. وانا هكون اول المؤيدين لمحاكمة الكتب المقدسة، واحب ان انا ابتدي بجزء من كتابي. انا احب ان انا اقرا جزء يجب ان يحاكم فورا. سمعت انه قيل عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر. بل من لطف على حدك الايمن تحول له الاخر ايضا. ومن اراد ان يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا. ومن سخرك منا واحدا تذهب معه اثنين. من سألك فاعطني. ومن اراد ان يطرد منك فلا تلد. انا اتمنى ان يتم محاكمة هذا الكلام، ويكون الكلام ده بالفعل. السبب بيطالب حاليا بمحاكمة الكتب المقدسة. الذين يسيئون اليكم ويسندونكم لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، فانه يخرج خلفه كالاشرار كالاول صالحين، وينكر على الابرار والظالمين. لانه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم. هذه الاجزاء بالرب بمحاكمتها في كتابي، وبرضه من كل الموجودين. يا ريت يتحاكم كتابي في مقابل الكتب الثانية. يا ريت. انا مش هطول اكتر من كده، بل ده كان مجرد تعليق على الجزء اللي بيقول محاكمة الكتب المقدسة، لانها ممكن تكون هي السبب في انتشار العنف. اشكركم واتفضلوا معاكم معاكم.
انا وجهك يا حبيب، بس عشان تختصر الوقت. احنا بنشكرك يا اخ كريم جدا على عرضك لهذا الجزء من كتاب اليهودين علينا مكه. لكن ما قلتش ايه صحيفه الدعوه، يعني انت قلت الجزء اللي قلت ما ده عايز يتحاكم. طب ايه صحيفه الدعوه اللي تتحاكم فيه؟ يعني ايه الكويس يعني؟ انت عايزني نحاكمها بيها يعني؟ انا قلت انك تتحاكم ما قلتليش حاجه. بالمناسبة المايك كان بقى منك كتير، فبعض كلامك مش مسموع ولا مفهوم، وعشان كده جايب تكون انت قلت لكن ما وصلناش لانه كان في تقطيع كتير في الصوت. فمن فضلك تاخد المايك وتقول لنا الكومنت اللي انت عايز تستفسر فيها، هو عايز ان احنا نتكلم عنه. اتفضل معاك ابو سلمان. تاني يا اخ كريم.
شكرا يا اخ سامر. هو سان جونز بتعب كتير يا تربل. اللي انا بقوله ان اذا وجد في كتابي لا يدعو الى بعض، وانه اذا وجد في كتابي لا يدعو الى غير المحبه، وانه اذا وجد في كتابي لا يدعو الى الكراهيه حتى وان كانت للاعداء. فارجو ان يكون كتابي اول كتاب يحاكم. ارجو انه اذا شكلت فعلا لجنه لمحاكمه الكتاب المقدس ان تستخرج من الكتاب المقدس ما يدعوني للقتل. ارجو ان يستخرج من الكتاب المقدس ما يدعوني للكراهيه. ارجو ان تتم محاكمه الكتاب المقدس حتى تظهر حقيقه الكتاب المقدس في سماحته، في سماحته لكل البشر، في محبته لكل البشر. هو ده اللي انا بنادي بيه. انا يريد الاقي دعوه يا اخ سيرفنت في كتابي، وانا بالفعل اقدر اتكلم فيها واقدر ابحث عنها. انا بعد ما قريت الجزء ده اعتقد ان لساني بيعجز تماما عن ان هو يقول ان كتابي بيده الى اي عنف. انا بسيب ده لاخواتي المسلمين، او بسيب ده لكل احباء المسلمين الموجودين، هم يحكموا كتابي. كتابي بيقول ايه؟ ادي اللي موجود فيه. مش انا اللي هقول الدعوه. يا ريت الاخ انزد 1 2 3 4 5 6 اللي يقول هقول قصه ما فيش كتاب مقدس الا القران، يا ريت يطلع يحاكم كتابي ويقول لي كيف يدعو كتابي الى العنف. شكرا يا اخ سيرفان. اتفضل معك المرض.
شكرا جزيلا يا اخ شرير. الرساله وصلت، واحنا بنطرح كل حاجه على بساط البحث. واحنا الحقيقه لنا سنتين الناس بتسالنا عن الكتاب المقدس وعقيدتنا وايماننا والتسليس التوحيد والمسيح ابن الله وصلب المسيح وتحريف الكتاب المقدس وانجيل برنابا والتنبع عن محمد يعني لنا سنتين وضع الكتاب المقدس قيد البحث. وانا اتوقع ان كنا بنرد، والكلام ده موجود على ويب سايت اسمه كريستيانيتي اسلام كريستيانيتي.net، ويقدر ان هو يقرا ويسمع ويشوف الحاجات دي كامله على السايت. ففعلا ما مسموح لكل انسان ان هو يسال فيه ويفكر فيه ويعرف كل حاجه عنه. واشكر محبتك. المايك معاك اخ حبيب، انا اسف ان انا حبيت اختصر لك. مايك معاك.
اوكي يا اخي كريم، شكرا لك وشكرا للاخ كريم على المشاركه بتاعته واستفساره ايضا. الاخ هند اتفضل مايك معاك.
أنا المسيح معاكم. الحقيقة أنا يعني سامحوني ليا كاتب فعل كده، وأرجو إن يكون صوتي واضح. ليا كام نقطة الحقيقة في صورة أسئلة للأخ سيرفنت، يا رب كده ألاقي إجابة عليها، لأنه ولو أتيح الإجابة عليها هكون شاكر جدا طبعا، لكن لو ما كانش في فرصة النهاردة يبقى أنتظر لوقت تاني أو فرصة تانية. أنا تساؤل إنه محمد قال إني أنا بشر مثلكم، وقال برضو
حن أخد بالي من اللي بيقع عيبه هناك، والأصوات منتظمة في كل حتة إن شاء الله. فدي من ناحية النظرة. بالنسبة للأخ هامز، أنا يعني الحاجات اللي قالها مش عايز ارد سريع لانها مش مشكله ورد غطاء، لكن محتاجه الى وضعها في برنامج دراسي ومنسق ومنظم ومترتب. يعني انا كتبت الاسئله اللي عندي كلها ومحتاجه الى ردود متانيه، وان شاء الله نرجع عليها. اخوان خليك معانا ان شاء الله. المايك معاك يا اخ حبيب. لو في مداخلات تانية كمان.
اوكي شكرا لك يا استاذ رغد. ناخذ بعض الاسئله اللي وردت في عن طريق الايميل. سؤال بيقول يا اخي استاذ رغد، لماذا تصر ان تتحدث عن حياه النبي الشخصيه؟ طب ما يسمعك يا استاذ رغد.
السؤال
ده
شكرا جزيلا يا اخي حبيب، ويعني الحقيقه اسئله كده مباشره وواضحه خالص، وطبعا انا بصر طبعا ما بنكرش ان انا بصر طبعا. ليه بقى؟ لان احنا في حوار حاجه اسمها حوار الاديان، وفي حاجه اسمها حوار الحضارات. والشيخ عبد المعز عبد الستار كمان جاب لنا مبدا جميل أوسع من كل ده وأفضل من حوار الأديان وحوار الحضارات، وهو محاكمة نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن وما يشمل من حياة الرسول وسيرته وهؤلاء وهؤلاء. والحقيقة الذي يدفعني إلى هذا هو حبي لكل إنسان، حب لكل إنسان. أنا عايز كل إنسان يا جماعة يمارس النعمة اللي ادها له ربنا، وهي العقل، المنطق، الفهم السليم، عشان يبقى مسؤول عن اختياراته، مسؤول عن عقيدته، مسؤول عن ايمانه. ما يبقاش زي ايمان العواجيز قالوا له هو ده الصح يبقى هو ده الصح، من غير ما يناقش الموضوع مع نفسه. فعشان كده من الحب الشديد اللي بيملى قلبي نحو كل انسان، احنا بنطرح كل شيء للحوار وللمناقشه. فأنا مصر أيوة أن أنا أتحدث عن حياة النبي الشخصية، لأن ده صاحب رسالة، ومش جايز يطلع حاجة عظيمة جدا كلنا نأمن به، مش كده ولا إيه؟ مش في حاجة اسمها الدعوة الإسلامية، والدعوة الإسلامية دي هدفها إيه؟ مش الناس تأمن. فإحنا لما ندرس حياة الرسول 100% زي ما بيقول إن هو يعني أسوة حسنة، فجايز جدا نشوف الأسوة الحسنة ونقتنع بها. أو جايز أنت أو المسلم أو المغضوب ويانا يشوف من خلال المناقشات أنها لا أسوة حسنة ولا حاجة، ده مطروحة للمحاكمة أو على الأقل للمساءلة والبحث والمناقشة. إحنا ما بنجزمش أن ده يبقى كده وده يبقى كده، لكن إحنا بنطرح أمور على بساط البحث. فالحقيقة إحنا عايزين نعرف صراحة كده الرباط بين حياة النبي الخاصة وهو رسول الإسلام وبين ما قيل عنه في القرآن الكريم، مثل في سورة القلم آية 4: إنك لعلى خلق عظيم. بس أنا عايزين حد من الموجودين يورونا يعني آثار الخلق العظيم اللي احنا مش واخدين بالنا. يعني الواحد بيقرأ القرآن وبقرأ سيرة الرسول وبقرأ الأحاديث، فببقى عايز ادور فعلا، يعني عايز اصدق الكلام ده وعايز اشوفه. فلربما وانا بقرا الكلام يعني بيفوت عليا، وطبعا الانسان ممكن يفوت عليه حاجات كتير، فبحتاج لعين ثانيه قاحصه متمحصه تقدر تقول لي لا انت فاتك كده، ده خلق عظيم وخلق عظيم عشان كده. يعني مثلا لما يكون الرسول بيتجوز 55 واحده، الحقيقه انا بحسب وجهه نظري مش شايف ان ده عظيم، يعني مش خلق عظيم ليه. لكن هو ممكن يقول لي لا ده على خلق عظيم، لانه 55 واحده عال 55 واحده جعانه شحاته، اداها اكل، اداها قوت، حماها من الغلال والذئاب، وناخد وجهه نظر ونشوف هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، لانه بالتاكيد محاكمه نصوص ما في الاديان، يعني بدل محاكمه خليها مناقشه. يعني كمان في سورة الأحزاب آية 21 بتقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة يعني قدوة حسنة. برضه أنا محتاج إن أنا أشوف القدوة الحسنة اللي أقتدي بيها فين؟ أنا شخصياً ما أقدرش أتجوز 55 واحدة، فيبقى إذاً أنا يعني مش ماشي بحسب القدوة الحسنة ولا حاجة. ما أقدرش. ولا تسعى حتى، يعني ما اقدرش. فيبقى اذا فين القدوه الحسنه اللي انا لازم اقتدي بيها؟ وانا ضميري هيتعبني قوي لو انا ما اقتديتش بالقدوه الحسنه دي. ممكن واحد يطلع يقول لي زي الاخ اللي بيكتب كلام ده 1 2 3 4 5 6 ممكن يقول لي لا انت مش واخد بالك القدوة الحسنة في الموضوع دهوت من ناحية كيف وكيف وحاجات كده يعني. فالواحد محتاج ان هو يفتح مخه عليها ويفهم ويدرك يعني. وطبعا نقول لنا من الشاكرين لمن يفتح الله عليه ويحسينه في مثل هذه الامور. وعشان كده انا مستغرب بصراحة ان يعني افهم الحاجات دي. المهمة بقى ان انا عايز اقول لك حاجة. معلش سامحوني يعني حاجة قريتها يعني الحقيقة على قد ما ضحكت على قد ما انحطرت في قلبي. الاثنين سوا. يعني المضحك المبكي. طب انا هقرا لك وشوف انت الانفعال بتاعك هيكون ايه. وارجوك انك انت تبقى الام اللي يسمع لك. في كتاب عظيم قوي اسمه كتاب تاريخ القرآن. واللي كتبه شيخ عظيم قوي اسمه الشيخ ابراهيم لبياري. وبيتكلم بكل بمنطقة جدية. هو اعتقد ان الكلام ده نكت ولا كتبه واحد من اعداء الاسلام؟ لا. ده الكتاب موجود في السوق. وطباعة دار كتاب المصري. والكتاب البيروتي. لبنان. بيقول ايه بقى؟ في صفحة 56. بيقول كان الرسول في حياته زاهدا في دنياه. حلوة زاهدة كويس. ويكمل حديثه مستخفا بالعقول فيقول ثم هو بعد هذا كان القوام الصوام المتبتل. احيانا ما فهمتش كلمة متبتل دي. قوام يعني بيقوم على الصلاة. صوام يعني بيصوم رمضان. لكن حتة المتبتل دي انا رجعت للقواميس اللغة العربية عشان افهم المتبتل دي. جديد علي قوي. يعني بعد 55 واحدة يتجوزها يبقى متبتل ياد المصيبة السودة. انا يبقى متبتل لازم بيفهم المتبتل ده موضوع تاني. فقلت ارجع للايه? للقواميس اللغة العربية يعني اعالج جهلي باصول اللغة. قلت ياد انت ما بتفهمش اللغة العربية لان اصل لغتك هي القبطية. ودلوقتي انت خدت اللغة العربية تعلما فيظهر انك انت ما بتدركش المعاني كويس. فرجعت للمعاجم. واكبر معجم عندي هو بتاع المجمع اللغوي. نطلع معجم اسمه المعجم الوسيط. وفي الجزء الاول منه في صفحة 38 يقول لك التبتل معناه. ايوه. انا عايز اعرف المعنى ده عشان خاطر غلق علي فهمه. معناه ترك الزواج زهدا فيه. الله الله. للتفرغ لعبادة الله. الله اكبر. لا صح. هو ده التبتل اللي انا فاهمه. ترك الزواج زهدا فيه للتفرغ لعبادة الله. بس علامة استفهام في دماغي بقى قد الروم اللي احنا قاعدين فيها الطرون دي يعني. علامة استفهام كبيرة في دماغي. هل ترك النبي الزواج للتفرغ لعبادة الله؟ إذا فما معنى أن كان عنده 55 زوجة بأسمائهن الكاملة؟ مهم بقى أن تساءل الشيخ إبراهيم لبياري. الشيخ إبراهيم لبياري في كتاب تاريخ القرآن تساءل في استهبال قائلا. طبعا في استهبال ده من عندي مش مكتوبة في الكتاب يعني. قال إيه بقى؟ أية دنيا تلك التي أرادها الرسول بهذا الزواج؟ أية دنيا اللي أرادها ده متبتل. ويواصل حديث المضحك قائلا ولقد كان الرسول عفا في شبابه مع عفته في حياته الأخيرة. أيوة صح. هي دي معاني الواحد عايز يفهمها. بس لو حد من الاحباء اخواننا المسلمين اللي هم فاهمين الاوضاع ويقولوا لنا بس يعني ايه مظاهر العفه ديت وشكلها يعني. واحد كان متجوز 55 واحده وكل واحدة تقع عينه عليها بقت بتاعته. ويروح لابنه يزوره ان يلاقي مراته عريانة فيقول لها تعالي روح. ومش تيجي كده لا ده ربنا هو اللي يؤمر انها تروح له. يعني احنا مش فاهم العفة معناها ايه بقى بصراحة كده. هو ده اللي انا عايز افهمه. فمن قبل كده انا يعني مصرين على بحث الموضوع لان ده امر يهمنا ازاي. احبائي انظروا الى اي مدى يستخفون بعقول تابعيهم. بطل يا فرحة بطل يا فرحة تعليقاتك دي. الله يسامحك. طيب. ويغيبون وعيهم بأكاذيب مفضوحة ومنطق مغلوط. فهل أنا من تفسير يحترم عقل الإنسان ومنطقه؟ الآن هل علمت يا أخي السائل لماذا أصر على الحديث عن حياة النبي الخاصة؟ طبعا لأننا نريد منطقا سليما لتفسير تصرفاته لتتطابق مع وصفه بالخلق العظيم والأسوة الحسنة حتى يكون أتباعه ونكون نحن أيضا على وعي بالحقائق مجردة. أرجو أن الأخ السائل يكون يعني ألمنا بالهدف اللي احنا بنصر من أجله أن احنا نتكلم في الحاجات دي ونطرحها على مائدة البحث والمناقشة لا لمحاكمة نصوص الكتب المقدسة كما قال الشيخ عبد المعز عبد الستار، لكن مجرد مناقشة هذه الأمور ومحاولة لفهمها. إنها تساؤلات. معك المايك يا حبيبي.